حد كنا نتكلم عن النفاس وليس لأقل حد أي وقت رأت الطهر ارتسلت وهي طاهر ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم الأربعين استحبابا. وبهذا قال الإمام الثوري والشافعي وقال مالك والأوزاعي أبو عبيد إذا لم ترى دما تغتسل وتصلي. وقال محمد بن حسن أبو ثور أقله ساعة. أحبكم الله أحسن فيه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. هريرة نعم. وقال أبو عبيد أقل 25 يوما. حقنه رضي الله عنكم جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم. نعم. ولنا أنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد. طبعا هذا كلام الشافعي والحنابلة. نعم. قال وقد وجد قليلا وكثيرا وقد روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ترى دما فسميت ذات الجفوف. قال أبو داود نعم. قال أبو داود ذكرت أبا عبد الله حديث جرير كانت امرأة تسمى الطاهر تضع أول النهار وتطهر آخره فجعل يعجب منه. وقال علي بن أبي طالب لا يحل النفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي ولأن اليسير دم. ووجد عقيب سببه يعني سبب الولادة هو الولادة فيكون نفاسا كالكثير. وقد روي عن أحمد أنها إذا رأت النقاء بدون اليوم لا تثبت لها أحكام الطاهرات. قال يعقوب سألت أبا عبد الله عن المرأة إذا ضربها المخاض فتكون أيامها عشرا فترى النقاء قبل ذلك فتغتسل ثم ترى الدم من يومها. قال هذا أقل من يوم ليس عليها شيء فعلى هذا لا تثبت لها أحكام الطاهرات حتى ترى الطهر يوما كاملا. نعم. ووجه ذلك أن الدم يجري تارة وينقطع أخرى فلا يخرج عن حكم النفاس بمجرد انقطاعه لأن ذلك يفضي إلى أن لا تسقط الصلاة عنها في نفاسها إذ ما من وقت صلاة إلا يوجد فيه طهر يجب عليها الصلاة به وهذا يخالف النص والإجماع. وإذا لم يعتبر مجرد انقطاع الدم فلا بد من ضابط للانقطاع المعدود طهرا واليوم يصلح أن يكون ضابطا لذلك فتعلق الحكم به على أساس يكون يوما كاملا. والحقيقة كما قلنا بأنه ليس هناك حد لأقل وأكثره لأنه أيضا يخضع تحت قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض والأحكام تعلق بالدماء. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله عليكم. عليكم السلام وبركاته. قال المصنف فصل وإن ولدت ولم ترى دما فهي طاهر لا نفاس وإن ولدت ولم ترى دما فهي طاهر لا نفاس المسألة مصحوبة بالدم الحكم يكون معه. نعم. الإشراف خذ من إشراف الرقم يا أخي الكريم المشرفون الأستاذ الكريم يقول أنه طلب الرقم أكثر من مرة وما أعطيتموه الرقم لما؟ طيب وإن ولدت كما قال وإن ولدت لم ترى دما فهي طاهر لا نفاس لها لأن النفاس هو الدم ولم يوجد في وجوب الغسل عليها وجها ولم يوجد يعني الدم وفي وجوب الغسل عليها وجها يعني تغتسل أم لا تغتسل لأن النطفة خرجت فتغتسل لأجل ذلك أم لا تغتسل هذا هو السؤال. جزاكم الله خيرا أحبك الله أهتم فيه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ففي وجهان الأول لا يجب لأن الوجوب من الشرع إنما ورد الشرع بإيجابي على النفساء وليست هذه نفساء ولا في معناها لأن النفساء قد خرج منها دم يقتضي خروجه وجوب الغسل ولم يوجد ذلك في من لم يخرج منها. والثاني يجب عليها لأن الولادة مظنة النفاس فتعلق الإجاب بها كتعلقه فتعلق الإجاب بها كتعلقي بارتقاء الختانين ولم يوجد الإنزال. هو عامة الأحوط أنها تغتسل، هذا الأحوط، وإن كان سبب الغسل غير موجود، وإن كان سبب الغسل غير موجود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم، رضي الله عنكم جميعا، أحسن الله عليكم. سأل المشرفين، هذه للمشرفين، جزاكم الله خيرا سمراء، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فصل: وإذا طهرت، نحن قلنا مسألة الغسل الحق أنك لو نظرت نظرة ممحصة ترى أن سبب الغسل غير موجود، لأن الغسل سبب النفاس وهي أصالة لم تكن نفاسا، هذا هو الأصل في هذه المسألة. لكنهم قالوا النطفة خرجت، نعم، وهذا أشبه ما يكون بالتقاء الختانين على عدم الإنزال يعني، فيكون عليها الغسل. قال فصل: وإذا طهرت لدون الأربعين، اغتسلت وصلت وصامت، ويستحب ألا يقربها زوجها قبل الأربعين، حفظكم ربي، أحسن الله عليكم. وإذا طهرت لدون الأربعين، اغتسلت وصلت وصامت، يستحب ألا يقربها زوجها قبل الأربعين. وليش يستحب؟ ليش؟ ربي يحفظك يا أستاذ نجلة، رضي الله عنك وحفظك ربي، ونسأل الله جل وعلا يجعل ذلك في موازين حسناتك، شكر الله لك. ليش لا يقربها؟ هذه والوجهة الفقهية عند حابلة لا يقربها مسألة الحيطة وسد الذريعة، لأنه يقول يعني الطهر قد ورد ومشكوك فيه. أمين أمين، رضي الله عنكم جميعا. الطهر قد ورد، نعم، ومشكوك فيه، يعني مشكوك في أن يكون الحيض إلى الأربعين ما دام دون الأربعين، فهو حكم على زوجها الأمر على إقرابها. وهذا حقا تحريم ما هو حلال، وتحجير واسع، ولا يصح التحجير الواسع، ولا يصح التحجير الواسع، هي لي في هذا الباب على الأقل. لأننا نقول العلة في عدم الالتقاء هو الدم ولا دم، وهي قد اغتسلت. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتي زوجها، الحديث عثمان ابن أبي العاص أنها أتته، نعم، قبل لا تقربيني بنفاس، وهذا على سبيل الاستحباب. كما قلت هي مسألة حسم مادة وسد ذريعة، المسألة حسم مادة وسد ذريعة فقط، يعني هي ما فيها إلا حسم مادة وسد ذريعة. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته، حبك الله فضلا فيه، رضي الله عنك، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك. ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطئ فيكون واطئا في نفاس، وهذا على سبيل الاستحباب، فأن أحكمنا لها بأحكام الطاهرات، ولهذا يلزمها أن تغتسل. فيلزمها أن تغتسل وتصلي وتصوم، وإن عاد دمها في مدة 40 في روايتان، أنه من نفاسها تدع له الصلاة والصوم. نقل عن أحمد، عنه أحمد بن قاسم، أنه قال: إن عاودها الدم قبل الأربعين أمسكت عن الصلاة والصوم، فإن تطهرت أيضا اغتسلت وصلت وصامت، وهذا قول عطاء الشعبي، لأنه دم في زمن النفاس، فكان نفاسا كالأول وكما لو اتصل، وهذا صحيح، هذا صحيح، لأنه دم والأحكام دائرة عليه. بل التفصيل أن يرى هل له مواصفات الحيض أم لا. نعم، رضي الله عنه. والثانية أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم احتياطا، وهذه الرواية المشهورة عنه نقلها الأثرم وغيره، لا يأتيها ولا يأتيها زوجها، إنما ألزمها فعل العبادات، وهذا الدم لأن سببها متيقن وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بالشك وأمرها بالقضاء احتياطا، لأن وجوب الصلاة والصوم متيقن وسقوط الصوم بفعله في هذا الدم مشكوك فيه. شوفوا انظرونا بيعمل بحسم المادة وسد الذريعة في هذا الباب على مسألة الشك، ويقول الدم مشكوك فيه فلا يزول بالشك. والفرق بين هذا الدم وبين الزائد على الست والسبع في حق الناس فيه مع الشك، لأن الغالب مع عادات النساء ست أو سبع، وما زاد عليه نادر بخلاف النفاس، لأن الحيض يتكرر فشق إيجاب القضاء فيه والنفاس بخلافه، وكذلك الدم الزائد عن العادة. هو بيقول الحيض يسقط الصلاة، أما النفاس فلا، الأمر فيه يسير. قال مالك إراءة الدم بعد يومين أو ثلاثة فهو نفاس، وإن تباعد ما بينها فهو حيض. وطبعا هذا المفروض أصلا ينظر فيه هل هو في صفات الحيض أم لا، هذه المسألة على الترجيح. ولأصحاب الشافعي وجهان فيما إذا رأت الدم يوما وليلة بعد طهر 15 يوما أحدها أن يكون طهر أن يكون حيضا، والثاني عليكم السلام عليكم السلام يكون نفاسا. قال القاضي إن رأت الدم أقل من يوم وليلة بعد طهر 15 يوما فهو دم فساد. إن رأت الدم أقل من يوم وليلة بعد طهر 15 يوما، لأنه لا أقل منه، فهو دم فساد، تصلي وتصوم ولا تقضي، وهذا قول أبي ثور. وإن كان الدم الثاني يوما وليلة فالحكم فيه كما قلنا من أنها تصوم وتصلي وتقضي الصوم، ولأنها ولنا أنه دم صادف ثمن النفاس فكان نفاسا، وهذا الأصح والأسد، كما لو استمر ولا فرق بين قليله وكثيره، لما ذكرناه ومن جعله حيضا فإنما خالف في العبارة، فإن حكم الحيض والنفاس واحد، وأما ما صامته في زمن الطهر فلا عادة عليها فيه، لأنها صادف وقتا مناسبا مطابقا لصحة الصوم. كان عندي حلقة لؤي بعد انتهاء الدرس، كان في حلقة أصلا، نعم أعتذر إليك، كان في حلقة فما كانش التليفون معي، سأجيب عن السؤال إن شاء الله بعد الدرس. حياكم وبياكم، أحسن الله عليكم. فسوى إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس، يعني المهم أنه التخطيط فيه ظاهر، يعني إذا ظهر فيه التخطيط نقول نعم. نعم أخونا الفاضل فضيلة الشيخ شريف يعني بينوه هذه المسألة على أنه يعني تكون الأسئلة بعد كل درس أفضل لنا، وأنا بعطي مساحة بعد كل درس للأسئلة. إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس، نص عليه، وأن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس، لأنه ما في تخطيط إنسان، لو في تخطيط يبقى إذن تنقضي به العدة وأيضا يكون نفاسا. وإن كان الملقى بضع
لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان في وجهان هو نفاسا أنه بد خلق الآدمي، فكان نفاسا كما لا تبين فيه خلق الآدمي، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. السائل ليس بنفاس لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي، فأشبه أو أشبهت النطفة. ثم قال فصل: وإذا ولدت المرأة توأمين، فذكر أصحابنا عن أحمد رايتين فيما فيها أحدها أن النفاس من الأول كله أوله وآخره، قالوا هي الصحيحة، وهذا قول مالك أبي حنيفة، فعلى هذا متى انقضت مدة النفاس من حين وضعت الأول ولم يكن ما بعده نفاسا، لأن ما بعد الولادة الأول دم بعد الولادة فكان نفاسا كالمنفرد، وآخره منه لأن أوله منه فكان آخره منه كالمنفرد. يعني عندما تلد الأول فيكون الذي بعده نزل الدم بعده أول من أوله وآخره يكون نفاسا، لأن نزول الدم بعد الولادة هذه هي أصل النفاس. واختلف أصحابنا في الرواية الثانية، فقال الشريف أبو جعفر أبو الخطاب في رؤوس المسائل، وهي إن أوله من الأول وآخره من الثاني. وهذا قول القاضي في كتاب روايتين أن الثاني ورد فلا تنتهي مدة النفاس قبل انتهائها منه كالمنفرد، فعلى هذا تزيد مدة النفاس على 40 في حق من ولد التوأمين. الأصل أن الأول يكون مدته 40 والثاني يكون أيضا مدته 40 على الجمع بين اثنين في التوأم. وقال القاضي أبو الحسين المسائري وأبو الخطاب في الهداية. الرواية الثانية أنه من الثاني فقط، يعني تعد لها أيام النفاس من الثاني فقط. وهذا قول زفر لأن مدة النفاس مدة تتعلق بالولادة، فكان ابتداؤها وانتهاؤها من الثاني كمدة العدة. فعلى هذا ما تراه من الدم قبل ولادة الثاني لا يكون نفاسا، ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه كالأقوال الثلاثة. والصحيح أنه من الأول، ولكن أيضا لا يطرح الثاني ويقال أوله وآخره من الأول، هذا ما ليس بصحيح. والثاني ده الذي عقب نزول الثاني. ورأى القاضي أنه منهما رواية واحدة، إنما الخلاف في الدم الذي بين الولادتين، ولد الأول فما جاء بعده هو نفاس. ولد الثاني هناك دم بين الاثنين، هل يكون نفاسا أم لا؟ وهذا ظاهر إنكار لرواية من روى أن أخذ النفاس من الأول. والصحيح كما قلنا بيرتب على الأول والثاني، يرتب على الأول والثاني. فصل. وحكم النفاس، النفساء حكم الحائض. يعني إيش حكم النفساء حكم الحائض؟ يعني ما كان يحرم على الحائض يحرم على النفساء، أن يأتي زوجها، أن تصلي، أن تدخل المسجد، أن تقرأ القرآن، كل ذلك ما يعني ما يصح لها وهي حائض أو هي نفساء. فأحكام النفاس حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافا. وكذلك تحريم وطئها، تحريم وطئها وحل مباشرتها والاستمتاع بما دون الفرج، بل والاستمتاع بالفرج دون الدخول منها، والخلاف في الكفارة بوطئها. وذلك لأن دم النفاس هو دم حيض، دم النفاس هو دم حيض، إنما امتنع خروجه. طبعا بعض الأطباء، أخت طبيبة أيضا عارضت في ذلك، وأنا أقدم أهل التخصص، يعني أقدم أهل التخصص إن قال بذلك وهي متقنة في الباب، تقدم أنه ليس حيض متجمع، يعني إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل. فإذا وضع الحمل إذا وضع الحمل وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم، وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم خرج من الفرج، فيثبت حكمه كما لو خرج من الحائض. ويفارق النفاس الحيض في أن العدة لا تحصل به قبله، ولا يدل على البلوغ لحصوله بالحمل قبله. يعني هذه المفارقة المؤثرة. صحيح أن كل أحكام الحيض هي كل أحكام